بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. هذه الترجمة ترجمة مفيدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمى التوحيد، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام قد حمى التوحيد وسد كل الطرق المفضية إلى الشرك. وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشعرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد عنا كل طرق الشرك المفضية إليه، فصلوات الله وسلامه عليه دائما وأبدا. نعم.
عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد.
هذا فيه سد النبي صلى الله عليه وسلم لطرق الشرك، لأنه قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، إنما أنا رسول الله إليكم. فهو صلى الله عليه وسلم قد حمى أمته من الشرك ظاهره وباطنه، وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم لهم. فهو ما رضي أن يقولوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، وإنما رضي بالذي أعطاه الله عز وجل، لأنه رسول الله إلى الناس كافة عليه الصلاة والسلام. فهذا من حرصه على أمته من الغلو الذي يفضي إلى الشرك، فهو سد الطريق إلى الشرك عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
نعم. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم، أنه نصح من سمعهم يقولون: أنت سيدنا وابن سيدنا، وأمر أن يقال فيه ما سماه ربه به أنه رسول الله، وكفى بها منزلة عظيمة، بوأ الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرف العظيم والمكانة العظمى له صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، قول المصنف: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، هذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله.
نعم، هذه الكلمة منه صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ما رضي عليه الصلاة والسلام أن يقال له أنت سيدنا وابن سيدنا، مع أنه بالفعل هو سيدهم وابن سيدهم، لكنه عليه الصلاة والسلام حذر من الغلو، فحذرهم من هذه الكلمة التي معناها صحيح، لكنه خشي على أمته من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه ونصحه لأمته عليه الصلاة والسلام، لأنه خشي عليها ما وقعت فيه الأمم السابقة من غلوهم في أنبيائهم، كالذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نعم.
وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، ونحو ذلك.
لما قال رجل: قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من أذى هذا المنافق، قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي. هذه اللفظة خاصة بالله عز وجل، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن قولها لأنها من الغلو والإطراء، وهو صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك أشد النهي ويحذر منه أشد التحذير، من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته. نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن التمادح وشدد القول فيه، كقوله لمن مدح إنسانا: ويلك قطعت عنق صاحبك، والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: قطعت عنق صاحبك. 3.
نعم، رجل أثنى على صاحبه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل يسمع، ففيه النهي عن مدح الإنسان في وجهه، لأن هذا قد يعجبه بنفسه، فهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد ابن الأسود.
نعم، إذا رأيتم المداحين الذين يمدحون الناس في وجوههم فاحثوا في وجوههم التراب، إهانة لهم وتحذيرا من فعلهم. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي هذا الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يقولوا أنت سيدنا، وقال: السيد الله تبارك وتعالى، ونهاهم أن يقولوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وقال: لا يستجرينكم الشيطان.
وأعظمنا قدرا وأعظمنا طولا، فلما زادوا في الكلام ولم ينتهوا عما نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أن هذا من استجراء الشيطان لهم، فعليهم أن يمسكوا ألسنتهم عن مثل هذا الكلام. وأين هذا من قول القائل: يا رسول الله اشفع لنا عند الله؟ فهم طلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند الله عز وجل، مع أنه هو الشافع عليه الصلاة والسلام لأمته، ولكنه خشي عليهم من الغلو والتطاول في المدح. نعم.
وكذلك قوله في حديث أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو.
نعم، أن يواجهوه بالمدح عليه الصلاة والسلام، مع أنه عليه الصلاة والسلام أهل للمدح، والله مدحه في أعظم من هذا الكلام، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يحب المواجهة بالمدح لما يفضي إليه هذا الكلام من الغلو الذي يفضي بصاحبه إلى ما لا تحمد عقباه. وأين هذا الكلام من قول القائل: يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا، مع أن هذا كلام صحيح، لكنه خشي عليهم من الغلو في حقه وأن يستجريهم الشيطان إلى ما هو أعظم منه، كما قال القائل: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم، كما هو في البردة المديح التي فيها الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. وقد غلا في النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا قل يا زلة القدم. نعم.
وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما هو فيه من عمل الشيطان، لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد، فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة.
نعم، غاية الذل لله عز وجل مع غاية المحبة لله عز وجل، هذا هو اللائق بالمسلم أن يقوله في من يمدحه، ولا يغلو في مدحه إلى هذا الحد. نعم.
فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة، وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى، وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات.
نعم، لا يكون الحب لله عز وجل إلا إذا كان يدور مع هذا القطب العظيم، وهو معرفة العبد لقيمته عند الله عز وجل وذله بين يديه، فهذا يخشى على صاحبي مثل هذا الكلام من الغلو والخروج عن دائرة العبودية لله عز وجل. فأين هذا من قول صاحب البردة؟ نعم.
والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. هذه الترجمة ترجمة مفيدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمى التوحيد، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام قد حمى التوحيد وسد كل الطرق المفضية إلى الشرك. وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشعرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد عنا كل طرق الشرك المفضية إليه، فصلوات الله وسلامه عليه دائما وأبدا. نعم.
عن عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد.
هذا فيه سد النبي صلى الله عليه وسلم لطرق الشرك، لأنه قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، إنما أنا رسول الله إليكم. فهو صلى الله عليه وسلم قد حمى أمته من الشرك ظاهره وباطنه، وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم لهم. فهو ما رضي أن يقول أنت سيدنا وابن سيدنا، وإنما رضي بالذي أعطاه الله عز وجل، لأنه رسول الله إلى الناس كافة عليه الصلاة والسلام. فهذا من حرصه على أمته من الغلو الذي يفضي إلى الشرك، فهو سد الطريق إلى الشرك عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
نعم، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم، أنه نصح من سمعهم يقولون أنت سيدنا وابن سيدنا، وأمر أن يقال فيه ما سماه ربه به، أنه رسول الله، وكفى بها منزلة عظيمة بوأ الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرف العظيم والمكانة العظمى له صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، قول المصنف: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، هذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله.
نعم، هذه الكلمة منه صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ما رضي عليه الصلاة والسلام أن يقال له أنت سيدنا وابن سيدنا، مع أنه بالفعل هو سيدهم وابن سيدهم، لكنه عليه الصلاة والسلام حذر من الغلو، فحذرهم من هذه الكلمة التي معناها صحيح، لكنه خشي على أمته من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه ونصحه لأمته عليه الصلاة والسلام، لأنه خشي عليها ما وقعت فيه الأمم السابقة من غلوهم في أنبيائهم، كالذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نعم.
وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، ونحو ذلك.
لما قال رجل قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من أذى هذا المنافق، قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي. هذه اللفظة خاصة بالله عز وجل، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن قولها لأنها من الغلو والإطراء، وهو صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك أشد النهي ويحذر منه أشد التحذير، من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته. نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن التمادح وشدد القول فيه، كقوله لمن مدح إنسانا: ويلك قطعت عنق صاحبك. والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: قطعت عنق صاحبك. 3.
نعم، رجل أثنى على صاحبه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل يسمع، ففيه النهي عن مدح الإنسان في وجهه، لأن هذا قد يعجبه بنفسه، فهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد ابن الأسود.
نعم، إذا رأيتم المداحين الذين يمدحون الناس في وجوههم فاحثوا في وجوههم التراب، إهانة لهم وتحذيرا من فعلهم، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي هذا الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يقولوا أنت سيدنا، وقال: السيد الله تبارك وتعالى، ونهاهم أن يقولوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وقال: لا يستجرينكم الشيطان.
وأعظمنا قدرا وأعظمنا طولا، فلما زادوا في الكلام ولم ينتهوا عما نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أن هذا من استجراء الشيطان لهم، فعليهم أن يمسكوا ألسنتهم عن مثل هذا الكلام. وأين هذا من قول القائل: يا رسول الله اشفع لنا عند الله؟ فهم طلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند الله عز وجل، مع أنه هو الشافع عليه الصلاة والسلام لأمته، ولكنه خشي عليهم من الغلو والتطاول في المدح. نعم.
وكذلك قوله في حديث أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو.
نعم، أن يواجهوه بالمدح عليه الصلاة والسلام، مع أنه عليه الصلاة والسلام أهل للمدح، والله مدحه في أعظم من هذا الكلام، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يحب المواجهة بالمدح لما يفضي إليه هذا الكلام من الغلو الذي يفضي بصاحبه إلى ما لا تحمد عقباه. وأين هذا الكلام من قول القائل: يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا، مع أن هذا كلام صحيح، لكنه خشي عليهم من الغلو في حقه وأن يستجريهم الشيطان إلى ما هو أعظم منه، كما قال القائل: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، كما هو في البردة، بردة المديح التي فيها الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. وقد غلا في النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا قل يا زلة القدم. نعم.
وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما هو فيه من عمل الشيطان، لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد، فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة.
نعم، غاية الذل لله عز وجل مع غاية المحبة لله عز وجل، هذا هو اللائق بالمسلم أن يقوله في من يمدحه، ولا يغلو في مدحه إلى هذا الحد. نعم.
فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة، وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى، وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات.
نعم، لا يكون الحب لله عز وجل إلا إذا كان يدور مع هذا القطب العظيم، مع هذا القطب العظيم، وهو معرفة العبد لقيمته عند الله عز وجل وذله بين يديه، فهذا يخشى على صاحبي مثل هذا الكلام من الغلو والخروج عن دائرة العبودية لله عز وجل، فأين هذا من قول صاحب البردة؟ نعم.
والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.